الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل ربنا عز وجل في أول يومنا كما نسأله في كل أحوالنا، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا. اللهم أذهب هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأذهب هموم المهمومين، وأعطي سؤل السائلين، وحقق رجاء الراجين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى قلوب المسلمين، اللهم اشف مرضى أبدان المسلمين، اللهم اشف مرضى أبدان المسلمين، عافي أبداننا وأبدانهم، اللهم رد عليهم عافيتهم، واحفظنا مما ابتليتهم به، واجعل مرضهم طهرة لهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اجعل مرضهم كفارة لذنوبهم وطهرة لعيوبهم. اللهم رد عليهم قوتهم وأسعدهم بعافيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اجمعنا مع نبيك في دار كرامتك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم جملنا بالأخلاق الكريمة، وزيننا بزينة الإيمان، وأزبغ علينا ثياب التقوى يا منان. اللهم إنا نرجوك وندعوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تنجح أبناء المسلمين وأن تجعلهم جميعا من الفائقين وأن تسعد بيوت المسلمين. اللهم أسعد بيوت المسلمين وأسبغ عليها الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم أقر أعين الأزواج بالزوجات وأقر أعين الزوجات بالأزواج. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم باعد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن. اللهم باعد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن. اللهم باعد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن حتى يسعدوا بطاعتك، يسعدوا بعبادتك، يسعدوا بذكرك، يسعدوا بأبنائهم وأموالهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع موضوعنا الذي بدأنا الكلام فيه، مع زينة المرأة وأحكام هذه الزينة نسعد، ليعلم الجميع أن الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا علمنا منها نبينا علما، وأرشدنا نبينا إليها إرشادا، وهدانا نبينا إليها هداية. فما ترك صغيرة ولا كبيرة مما تحقق رغبة المرأة في تزيينها وجمالها، ويحقق سعادة الزوج بامرأته أن يراها في أكمل زينة وفي أطيب صورة. لأن ربنا عز وجل لما فطر وخلق المرأة خلقها على حب الزينة، فهي بطبعها تحب أن تتزين ودائما تغير في زينتها. ولهذا جاء الشارع الحكيم بأحكام، هذه الأحكام هي أحكام الزينة. ونحن اليوم مع نوع من هذه الزينة التي تشغل كثيرا من النساء والبنات، هي زينة الكحل. فربما يسأل سائل أو تسأل سائلة: أتتكلم في حلقة كاملة عن زينة الكحل؟ هو قلم تخط به المرأة عينيها، أو كحل تضعه المرأة في عينيها وانتهى الأمر؟ لا، ليس الأمر كما تظن، إنما الأمر شرع حكيم، إنما الأمر دين قويم، إنما الأمر هدي من هدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن العين وعظم قدرها في دين ربنا عز وجل وجلال هذه النعمة وقدرها، وقلت إن العوام إذا طلب، عوام الناس إذا طلب من أحدهم طلبا قال بعيني، كأنه يقول إن أعظم ما يملك من نعم الله هي العين. وحقا إنها من أجل نعم الله على الخلق، بها يرى الإنسان الوجود، هي نافذة القلب على الدنيا، بغيرها لا يرى الإنسان هذا الكون العظيم، لا يرى ملكوت الله. قل سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا، وقد أمرنا ربنا عز وجل بالسير والنظر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يختبرنا ربنا بكل نعمة أنعم بها علينا، ومن أجل هذه النعم هي نعمة العين. أين يضعها الإنسان؟ هل يقرأ بها القرآن؟ هل ينظر بها في عظيم خلق الله في هذه الأكوان؟ هل يتنعم بها المرء في النظر إلى ما أنعم الله به عليه من نعمة الماء ونعمة الخضرة ونعمة جمال زوجته ورؤية ولده وابنته يكبر أمامه وينمو أمامه، فيسعد برؤيته ويهنأ بكبره وبارتفاع شأنه؟ العين هي التي يعرف بها الإنسان ما حوله من الكون، فيحمد ربه على هذه النعمة. لهذا جاز الله من أخذ منه حبيبتيه بأن يعوضه عنهما الجنة. لا جزاء لمن أخذ الله بصره فصبر ورضي إلا الجنة. فيه دلالة على أن هذه العين تعدل الروح. ألم يقل ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: من أخذت حبيبتيه، حبيبتيه أي عينيه، فصبر عوضته عنهما الجنة. يقول ربنا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فانظر فتأمل. قال ربنا عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. هل ترى من فطور؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي القصب، هي القصب السبيك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك. عيون من لجين شاخصات بأحداق أي بعيون هي الذهب السبيك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إذا نظر العبد وتأمل العبد بعينه ووقع النظر في قلبه فتفكر في آيات ربه رفع صوته مهللة مسبحة لا إله إلا الله رغما عن أنفه. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. انظر وقل: من ذا الذي أخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. الله هو الذي خلق العين وهيئها وأمر المرأة أن تحافظ وأمر الإنسان أن يحافظ عليها لأنها نعمة من نعم الله، والحفاظ على النعمة واجب ورعاية النعمة واجب. وكيف يحفظ العبد النعمة؟ كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: الشكر على النعمة بأن يصرفها في مرضات مزديها، بأن يصرفها في مرضات مزديها. الله خلق العين نعمة للخلق، نعمة للإنسان، لماذا؟ ليصرفها في طاعة العبد. فإن عصى وخالف ربه كفر بالنعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لهذا كانت المعصية ضعف في البدن، ضعف في العين، نور العين يسلب إما لأمر أراده الله عز وجل، وإما بسبب معصية أو بسبب ضعف عام، وهو قدر مقدر على الإنسان كلما كبر في السن وهنت جوارحه. العين نعمة كبيرة يجب على المرأة أن ترعاها، بل يجب على المرء جميعا، على الإنسان كله أن يرعاها وأن يحافظ عليها. والمرأة لأنها تهتم بالعين اهتماما عظيما هي التي تجذب، هي التي تشد. كم من نظرة وقعت في قلب الإنسان فأصابته بسهم قاتل. كم من رجل نظر إلى امرأة نظرة فاشتهاها وتزوجها، فبالنظرة أرادها وبالنظرة اختارها من بين نساء جنسها، ولولا أنه رأى فيها ما يعجبه منها ما تزوجها. فالنظرة هي المفتاح، والنظرة هي البداية، والنظرة هي المدخل والباب الذي يدخل به الإنسان إلى الشيء. حتى المأكل، حتى المشرب، حتى الثوب الذي تلبسه لا بد أن تنظر إليه. اللقمة قبل أن تضعها في فمك تنظر إليها، ولهذا قالوا إن العين تأكل قبل الآن قبل الفم، إن العين تأكل قبل الفم، قبل أن تضع اللقمة في فمك تنظر إليها، ولو رأيت فيها شيئا ما أكلتها بل أزلت وأمطت الأذى عنها حتى تسوغ أكلها أو حتى تستطيع أن تأكلها. المرأة تتزين، وزينة العين مشروعة، وهذه أول أحكام زينة العين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن تتزين، تتزين بالكحل، تتزين في العين. وما هي زينة العين؟ وأين الدليل على أن النبي أباح للمرأة أن تزين عينيها؟ ما رواه الشيخان الإمامان من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أن امرأة مات زوجها فلم تكتحل، كما في الصحيح من حديث أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، لا نتطيب ولا نكتحل. فإذا مات للمرأة ميت قريب أو زوج تحد عليه، على الزوج 4 أشهر و10، وعلى غير الزوج من أهلها 3 أيام، لا تتطيب ولا تكتحل. إذن فيه دلالة على أن المرأة إذا لم تكن في حداد جاز لها أن تكتحل. يبقى أول حكم من أحكام الكحل جواز اكتحال المرأة، أي تزين عينيها، إلا عند الحداد. وسيأتي الكلام متى تنهى المرأة عن الكحل. أولا يجوز للمرأة أن تتزين، والذي يعرف بمفهوم المخالفة، إن كانت التي تحد على ميت لا تكتحل، إذن الذي لا تحد على ميت يجوز لها أن تكتحل. وفي حديث أم سلمة قالوا: مات زوج لامرأة فخشي عليها أهلها من ذهاب عينها، اشتد بكاؤها ولم تكتحل وطال حزنها على زوجها. هذا في الزمن الأول، كانت المرأة تبكي زوجها بكاء مرا تحزن عليه. قالوا: فذهبوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نخشى على عينيها، أتأذن لها أن تكتحل؟ قال النبي: لا تكتحل. أتأذن لها أن تكتحل؟ قال: لا تكتحل. قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. قالوا: يا رسول الله، نخشى على عينيها، حجة كما تقول بعض النساء، نخشى على عينيها. فقال: لا، قد كانت المرأة من كنا من قبل يمر عليها الحول، يعني السنة، لا تكتحل ولا تطلب زينة. أما الآن بعد أن مات زوجها خشيتم على عينيها، فلم يأذن لها النبي. إذن من لم تكن في حداد جاز لها أن تكتحل. ثانيا من أحكام الزينة: متى تكتحل المرأة؟ متى تكتحل؟ الأمر مباح، تكتحل إذا أرادت أن تتزين لزوجها، وتكتحل للتطبب أي طلب الطب، تكتحل للتزين لزوجها والتزين أمام محارمها، وتكتحل للتطبب أي طلب الطب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله،
جزاكم الله عنا خيرا وعن الإسلام.
آمين
وبارك الله فيكم، ولا حرمنا الله منكم ولا من قناة الرحمة.
آمين.
نسألكم الدعاء يا شيخ، والله اتصالي ما كان إلا أن أشكركم على ما تقدمونه لنا.
بارك الله فيك. تابعينا يا أخت خيرية في مسألة الزينة، هل تتابعينا؟
دعوتك لنا يا شيخ وادعوا لي ولا أختي الشفاء ولا أخي بالتوفيق والهداية.
أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين وأن يحقق لك مرادك وأن يحقق أمانيك وسائر المسلمين بحوله وقوته، هو خير الغافرين. أقول متى تكتحل المرأة؟ تكتحل المرأة طلبا للزينة، لكن زينة أمام محارمها. لا يجوز للمرأة أن تتزين لتخرج إلى البيت، لتخرج من البيت لتعرض زينتها على سائر الخلق، فقد أمرت المرأة بإخفاء الزينة على العموم. قال ربنا ولا يبدين زينتهن. إذن العين والكحل زينة، العين زينة، هناك زينة لا يمكن أن تخفيها المرأة. مثل ماذا؟ مثل خضرة عينيها، مثل كبر عينيها، مثل طول أشفار وأهدابها، مثل جمال حاجبيها. هذا زينة خلقية يصعب على المرأة أن تخفيها، وإن استطاعت أن تخفيها أخفتها. لكن هناك زينة إضافية صناعية هي المنهي عنها، كما قال ربنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. قال أهل العلم قال ربنا إلا ما ظهر، ولم يقل ربنا إلا ما أظهرت منها، لأن ما أظهرت هتظهر كل شيء، لكن ما ظهر يعني ظهر رغما عنها لا بإرادتها، مثل طولها لا يمكن أن تخفي طولها، مثل امتلائها، مثل خضرة عينيها لا يمكن أن تخفي هذا، كل هذه مثل الثياب التي تلبسها لا يمكن أن تخفيها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
كيف حالك شيخ محمد حسن؟ عندي تسئيل عن الدين.
طيب وطي التلفزيون استسمحك، خفضي صوت التلفزيون أو التلفاز كما يقول الشيوخ.
نسأل عن الدين المعطر لأن يعود حد ذلك عقلي به كان ليس لا يتوضأ ذيك الرائحة عشان هو موقف الشرع منه.
ما أسمع، أعيد السؤال وارفع الصوت.
نسأل عن الدهين، الدهين المعطر اللي يدير النساء، الدهين
الايش؟
الدهين اللي يدير النساء معطر فوق فيه الريحة وقت حد لا يتوضا، وقت حد لا يتوضا كان اذا كان ذيك الرائحة رائحة العطر.
حاضر حاضر حاضر.
شنو حاله في
حاضر.
الوضوء.
ان شاء الله سيأتي
الحمد لله دبرت تركه وتعطلت عن الصوم.
سيأتي الكلام إن شاء الله عن زينة الطيب، الرائحة التي تضعها المرأة بالتفصيل، لأننا نعاني من هذا الأمر كثيرا حتى بين الملتزمات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله وبارك.
وجزاكم الله كل خير.
آمين.
أريد منك أن تخص مدينة إدفو بالدعاء.
مدينة
إدفو، فوالله كلها ضلال خاصة الزينة مع البنات.
أسأل الله عز وجل أن ينيرها بالإيمان وأن يبارك في أهلها، وأظن أن فيها الخير إن شاء الله تعالى.
اللهم بأمثالك
فأنت منها، وأنت نحسبك على خير، ولن تعدم هذه الأمة الخير أبدا.
وأريد منك أن تدعو لي أن يخصني الله وأن أحفظ القرآن أنا وإخوتي وأهل بيتي، أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يعينك وسائر المسلمين والمسلمات على حفظ كتابه والعمل بأحكامه بحوله وقوته.
اللهم آمين. يا شيخ أريد منك أيضا أن تتكلم عن الزينة تحت النقاب، النقاب خاصة النقاب، المنتقبات يخرجون بدون جوانتيات ولا شرابات، يضعون المكياج تحت النقابة والكحل.
حاضر، هذا سيأتي إن شاء الله.
بارك الله فيكم. وأيضا البنات هنا يجعلون الحناء في أظافرهم مثل المنكير، يقولون بأنها حلال.
نعم، أنا قلت هذا إن شاء الله سنتكلم عنها.
بارك الله فيكم. والله هذا
زينة الأظافر.
الله جزاكم الله خيرا جميل جدا
إن شاء الله،
ونحن ننتظره بفارغ الصبر. بارك الله فيكم، وزادكم الله علما ونورا وفقها وشفاكم وعافاكم إن شاء الله.
آمين يا رب، آمين يا رب. مرحبا يا أبا عمار.
السلام عليكم وبركاته.
الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك يا أخي.
أشهد أن أحبك في الله يا شيخنا والله.
أحبك الله يا حبيبي.
جزاكم الله خيرا عنا.
آمين.
هناك سؤال يا شيخنا بس خير عن الموضوع، هل تسمح لي؟
تفضل.
جزاكم الله خيرا. بالأمس يا شيخنا كنت داخل غرفة شاتية، غرفة دعوية على الإنترنت للحوار مع النصارى. ورأيت واحد الإخوة الذين يدعون الله عز وجل يشتمون النصارى، فلماذا تنصحهم؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أنا ابتداء أقول لا يجوز لمسلم أن يدخل في غرف الشاة إلا إذا كان متمكنا أولا على ثقة وعلم بدينه، علما يحفظه من وقوع الشبهات في قلبه، فلرب مسلم ضعيف في العلم والحجة يدخل غرفة من هذه الغرف فيسمع شبهة من الشبه التي تلقى على مسامعه، فتقع الشبهة في قلبه وتستقر، فبدل أن يخرج داعية إلى الإسلام يخرج متشككا فيما هو عليه. فأنا أحذر أي أحد أن يدخل إلا إذا كان عالما بما يدعو إليه، جامعا لقدر من العلم الذي يحفظه أولا، ثم يكون عالما بعد ذلك بشبه هؤلاء ويأتي بالرد عليها ويستحضرها، فلا يتلعثم ولا يتردد. بعض الناس يدخل هكذا بالعصبية، أو يدخل هكذا بشدة المحبة للإسلام، أو يدخل هكذا بحب الانتقام، ولهذا يخطئ ويجهل ويقع في خطأ عظيم. أنا أقول إن مسألة الحوار لها أسس ولها أساليب للحوار، وتكلمنا عنها كثيرة في مسألة الحوار مع الغير. لا بد أن أكون عالما بديني، عالما بالشبهات، مستحضرا للرد على هذه الشبهات. ثانيا أن أكسب من أمامي، لا أعاديه، لا أبدأه بعداء. ربنا عز وجل نهانا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيقول قائل آه لو تسمع ما يقولون، فأنا أقول لك وما الذي أوصلك إليهم لتسمع ما يقولون؟ كان سابقون من سلفنا الصالح إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. كان ابن عمر إذا مر على مكان فيه مزمار وضع أصبعيه في أذني ليتجنب سماع الأغاني. لا أذهب أنا إلى مكان الأغاني والله وأقول إني لا أريد أن أستمع أو أظهر التأفف أو أأمر وأنهى. ما الذي أوصلك إلى هناك؟ ما الذي أدخلك هذه الغرف؟ لا يجوز، لا يجوز. حتى وإن سمعت ما يقولون فالأولى أن تغلق، والأولى أن تمتنع، والأولى أن تدخل عليهم بحوار عاقل هادئ، بحوار علمي رزين بأدب وخلق، لأن ربنا عز وجل نهانا عن أن نجادل غيرنا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب فإن جادلتموهم فيكون الجدال بالحسنى. فأنا أنهى وأحذر كثير من الناس من باب العصبية للدين، من باب العاطفة، من باب التسرع، يدخل على هذه الغرف ويقول ما شاء الله دخلت في حوار وأسلم على يدي واحد أو اثنان أو ثلاثة مثلا، ثم بعد ذلك يقع في شبكة من أو عصابة ممن أحاطوا به من أهل الشبهات والشهوات فأوقعوه في حفرة لا يخرج منها إلا بحول رب الأرض والسماوات، فالأولى أن يتجنب الإنسان هذه الأماكن ولا يدخلها إلا من كان عالما متحكما في نفسه يستطيع أن يدير الحوار على أحسن صورة. أقول ونعود إلى كلامنا عن زينة الكحل، لأن هذا الأمر يقع فيه الكثير، وهذا السؤال الطيب الذي سألته الأخت، وهو الزينة تحت النقاب. العجب أن ترى أختا متنقبة وقد وضعت الكحل في عينيها، وربما وضعت رموشا على عينيها كما يفعل الغير، وربما وضعت ألوان أي لينر الجفون، الألوان الخضراء والحمراء التي توضع على العين وتحت النقاب، وربما تجعل بيشة واحدة أو طبقة واحدة من القماش الأسود وهي تركب السيارة، فيرى الغير خضرة العين خضرة الجفن، ويرى سمرة الكحل، ويرى لون الرموش، بل ربما يرى لون عدسة العين التي جعلتها في عينيها، وسيأتي الكلام عن العدسات الملونة. الأمر يا إخوتي ويا أخواتي أمر خطير، إننا لما نفعل هذا إنما نراقب ربنا ونعلم أنه يطلع على ضمائرنا وأسرارنا. بالله عليك لما وضعت الكحل لما وضعتيه؟ لما صبغت العين بالأصباغ والألوان لما وضعتيها؟ هل أنت تتزينين لزوجك الذي هو أحق الناس بهذه الزينة؟ أبدا. في الغالب أن المرأة لا تتزين إلا عند خروجها من البيت، أما في بيتها فتهمل زينتها. أقول إن زينة العين جائزة في حالتين: أن تتزين لزوجها ومحارمها. زينة العين أن تتزين أي تضع الكحل، أقصد حكم الكحل، أن تكتحل المرأة للتطبب. جواز الزينة متى تتزين المرأة، متى لا تكتحل المرأة، متى تمنع المرأة من الكحل؟ تمنع المرأة عند الحداد، عند موت عزيز عليها أو أحد من أهلها، عند موت أحد من أهلها. ثانيا عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنها تنهى عن الكحل والطيب، وهذا من إحدادها. أيضا تتزين المرأة بالكحل عند تحللها من الحداد وعند تحللها من الإحرام، تمنع عند الإحرام وتمنع عند الحداد، وتكتحل عند تحللها من الإحرام وعند تحللها من الحداد. ما ثبت في حجة الوداع لما تأخر علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان مع بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي مكة وأدى العمرة وأذن لأصحابه بأن من لم يسق الهدي تحلل من إحرامه وجعلها عمرة، وهو حج التمتع. وكان ممن حل ابنة النبي سيدة نساء العالمين فاطمة بنت الأمين زوجة علي رضي الله عنه وأرضاه، أم الحسن والحسين. فلما أذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تحل إحرامها، فاغتسلت واكتحلت وانتظرت مجيء زوجها، فلما جاء علي وجدها قد وضعت الكحل فعلم أنها حلت من إحرامها، فغضب عليها وذهب محرشا إلى النبي، يعني ذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: انظر إلى فاطمة يا رسول الله، قد أخطأت ووقعت في محظور من محظورات الإحرام ووضعت الكحل ولبست ثوبا صبيغا، أي ثوبا فيه رائحة تفوح منها الرائحة، فأنكر عليها النبي وذهب محرشا إلى رسول الله، فقالت له فاطمة: انتظر، هكذا أمرني أبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا أمرني أبي. إنها تتكلم بدليل، إنها تتكلم بحجة، إنها ما تفعل شيء من عند نفسها، إنها تقتدي بالنبي. وهذه دعوة لأخواتنا أن تعلم المرأة كل أمر من أمور دينها بدليل. إذا وضعت المرأة الكحل لماذا؟ يجوز، يجوز عند الإحلال من العمرة والحج، عند الإحلال من الحداد، للتزين للزوج وأمام المحارم، للتطبب، ويمنع في غير ذلك. والسؤال، أفضل أنواع الكحل وأفضل أنواع الكحل الذي تكتحل به المرأة هو الإثمد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحديث الذي في السنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، فإنه يجل البصر وينبت الشعر، أي الشعر الذي في العين، ويجل البصر، فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قال ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد: وتعلمي من الطب النبوي من كلام خير البشر سيد الأمة وقائدها إلى مرضات ربها، لتعملي وتعلمي بماذا تتكحلي أو بأي شيء تتكحلين، إما بالكحل أو بالإثمد. والإثمد كما يقول أهل العلم حجر يطحن، هذا الحجر يجعل في العين، يقول عنه ابن القيم رضي الله عنه: هو حجر أسود ومزاجه بارد يابس، ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب اللحم الزائد وينقي أوساخها ويجلوها ويذهب الصداع. إنه إذا اكتحل بالإثمد مع العسل المائي ينفع منفعة عظيمة، بالإثمد مع العسل، عسل النحل المخفف بالماء، يكحل به، تكحل به العين، ما أنفعه، ما أحسنه، ما أعظمه. فإنه يذهب اللحم، الأكياس الدهنية التي تنبت في الجفن يذهب بها، ويقوي البصر، وينبت الشعر، الأهداب، الرموش يقويها، ويجل البصر يجعله قوية، ثم يذهب الصداع. لماذا؟ لأن المرأة إذا اكتحلت بالإثمد، أو الرجل إذا اكتحل بالإثمد، فإنه تدمع عيناه، تدمع عيناه، وبالدموع يخف الصداع، وهذا بأمر الله عز وجل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا قبلت الشيخ امرأة منقبة والحمد لله ملتزمة بالنقاب وبالحجاب وكذا، بس المشكلة ان انا بنزل مصر اجازة شهر في السنة، فطبعا ايه هناك طبعا في بيت العيلة وكده، فبيبقى موجود اخوات قصدي ولاد اخو زوجي وولاد اخته، ودول ما شاء الله بالغين، فانا عايزة اعرف ايه حكم وضعي دلوقتي بالنسبة للفترة اللي انا بقعدها. هل انا دلوقتي لو كشفت وشي قدامهم ده في حرمانية عليا ان انا كده مش ملتزمة بالنقاب، ولا ان انا لازم ابقى قاعدة منقبة طول ما هم موجودين في البيت؟
بارك الله فيك يا أم محمد، أنت وأمثالك من النساء مأمورات بحفظ الزينة، وأزين زينة المرأة وجهها. هل هناك زينة أزين من الوجه؟ هل تعرف المرأة بجمالها إلا من وجهها؟ لهذا وجب على المرأة أن تغطي وتستر هذه الزينة. والناس في دين الله سواء، هناك محارم وغير محارم. المحارم عدهم ربنا عز وجل وأحصاهم وبينهم في سورة النور. أما ما سوى هؤلاء فلا يحل لامرأة أن تكشف وجهها أمامهم، لأنها إن فعلت فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. فأولاد إخوة الزوج وأعمام الزوج وأولاد الإخوة والأخوات للزوج، كل هؤلاء ليسوا محارم، فهم أجانب. وجب عليك أن تغطي وجهك أمامهم، وحكمهم حكم سائر الرجال الأجانب. حفظ الله عليك دينه ونفعني وإياك بما أقول. أقول: هل يجوز للمرأة أن تكتحل؟ نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير يا شيخ والله، وجميع شيوخ القناة وربنا يبارك فيهم يا رب، وجميع العاملين فيها. وعايزة حضرتك توجه كلمة للأخوات اللي هم الأب والأم الأول، اللي هم عندهم بنات سايبينهم بيروحوا الامتحانات بملابس وزينة زيادة عن اللازم، وكأنهم رايحين كبريهات مش امتحانات، وأطفال صغار في السن في الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، وعاملين زينة مفرطة زيادة عن اللازم يا شيخ. فحضرتك توجه لهم كلمة للأب والأم إن هم يحافظوا على بناتهم من الفتن ومن الابتلاءات ومن الشباب اللي هم اللي بتوع اليومين دول. وكلمة أخرى للأخوات المنتقبات اللي هي ما بتصبرش على النقاب وبتقلعوا، والشيطان طبعا حضرتك عارف ان هو بيدخل لها من مداخل، فهي بتقول ان انا نفسي وبتقول عناية وبتقول مش عارفة ايه وهذه الكلمات الاخرى اللي هي بتقولها وتقول ان انا عايزة اقلع النقاب. فياريت حضرتك توجه لها كلمة، والطلاب بتوعنا ربنا يبارك لك يا شيخ ان توجه لهم كلمة ان هم بيرموا كتب العلم في الشوارع والله يا شيخ، وفيها لفظ الجلالة وفيها كلمات من القرآن يعني كلمات من كتاب الله، والناس بتضطر تدوس عليها في الشارع رايحة جاية. فياريت حضرتك توجه لهم كلمة يحافظوا على الكتب وكتب العلم، وربنا قدر العلم فلازم احنا كمان نقدره، وعلشان فيها لفظ الجلالة والقرآن لازم نحافظ عليها. وجزاكم الله كل خير يا شيخ.
كرمك الله يا أم آية، أحسنت والله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقي فضيلة الشيخ،
خفضي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون.
أنا بحيي حضرتك فضيلة الشيخ.
حياك الله يا أختي.
الله يخليكم.
الله يبارك.
أنا مش منتقبة يعني متحجبة، بس بمحرمة. فكنت شفت رؤية إن الشيخ محمد حسان كان بيخطب بالنساء في المسجد، وكنت أنا عايزة أقابله، فجت أخت منتقبة قالت لي هو مش هيقابلك عشان أنت مش منتقبة. فعرضت النقاب على زوجي، فزوجي يعني قال لي لما ننزل مصر إن شاء الله تبقى تنتقب، لكن طول ما إحنا هنا لأن النقاب هنا يعني المنتقبات هنا مشبوهين شوية، فمش عارفة أعمل إيه. فضلت الشيخ وأطلب من حضرتك الدعاء لي.
أقول والله المستعان، أولا أغتنم هذه الكلمة وإن كانت هي رؤيا رأتها الأخت في منامها، وهي أنها رأت الشيخ المبجل يخطب خطبة وأراد أو خرج النساء ينظرن إليه وأرادت هي أن تكلمه. فأنا أوجه كلمة لأخواتي وما أسمع وما يتقطع به قلبي من أن النساء يحرصن على رؤية الشيوخ، يحرصن على رؤية الشيوخ، وهي مأمورة أن تغض بصرها. فترى الشيخ إذا خرج من المسجد، طبعا الشيوخ المشهورين يعني، إذا خرج من المسجد اصطف النساء صفوف وتزاحم البنات بالذات على رؤية الشيخ، كيف يحل لك أن تتعمدي رؤية شيخ وإن كان شيخا مبجلا، لأنه لا يقع في قلبه شيء. أما الذي يقع في قلبك أنت، كيف تأذنين لنفسك؟ كيف تسمحين لنفسك؟ وللعجب أن بعض الناس يجعل لنفسه مكتبا يستقبل فيه النساء والأخوات للرد على الأسئلة والاستفسارات، وربما يكون الباب مفتوح حتى وإن كان الباب مفتوح، لكن كيف يأذن لنفسه أن يستقبل امرأة بحجة أنه يجيب على التساؤلات؟ أنا أحذر الأخوات من مثل هذه الترهات ومثل هذه الأشياء التي تجر إلى الشبهات والشهوات وأجنبهن. الله أمرك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كيف تتجرأ واحدة على أن ترى؟ ولولا أنها تفكر في هذا الأمر ما حاولت ولا فكرت. وأنا أعيب على الأخوات هذا الأمر وأسأل الله تعالى أن يهديهن، لأن الله يطلع على ما في قلوبهن. لماذا تحرص على رؤية الشيخ مهما كان؟ لماذا تحرص على رؤيته؟ لماذا تجلس تتأمل في شكله قطعة قطعة، في حركاته، في سكناته؟ لماذا؟ لماذا إلا إذا وقعت شهوة أو شبهة في قلبها؟ أسأل الله أن يعيذنا ويعيذها. أقول إن هذا من الأشياء التي أذكر بها. أما الأمر الثاني الذي سألت عليه أختنا وهو أمر النقاب، هل يكون الأمر في مكان ولا يكون في مكان؟ هل يجب النقاب في مصر ولا يجب في غيرها من بلاد العالم؟ لا، دين الله واحد. الصلاة في مصر هي الصلاة في سائر بلاد العالم. الصلاة في بيت الله الحرام شروطها وأركانها لا تتغير ولا تتبدل، هي شروط الصلاة وأركانها في كل بلاد العالم. وإن كان الفضل في بيت الله الحرام يضاعف بمئة ألف، لا أتكلم عن الأجر، إنما أتكلم عن الشروط والأركان. فشروط الصلاة في كل مكان واحدة، كذلك شروط الحجاب في كل مكان واحدة. فإن قلت إن النقاب واجب وأخذت بهذا القول، وجب عليك أن تستري بدنك هنا وهناك. وأسأل الله أن يهدي زوجك وسائر الأزواج لحفظ بناتهم ولحفظ نسائهم بحوله وقوته. وهنا أنبه تنبيها آخر وهو كلام مهم، أن الرجل عليه أن يعين زوجته على العفاف، يعين زوجته على الستر، يعين ابنته على العفاف. ما أدري كيف يكون رجل وهو يأمر زوجته بأن تكشف وجهها، بل إنه يأمر ابنته الصغيرة. وهذا الكلام سيأتي على طلب الأخت التي قالت في الامتحانات ترى البنات حقيقي كأنها تخرج إلى حفلة، كأنها ذاهبة إلى سينما أو إلى مسرح، كأنها ذاهبة لنزهة أو فسحة، تتزين في صباح الامتحان. فإن سألتيها لماذا تتزينين تقول حتى يتساهل مع المراقب، أو حتى يتساهل معي الولد الذي بجانبي فيعطيني سؤالا مثلا. أشياء عجيبة، إنها تشتري درجاتها بجمالها وعرض زينتها. أترضى امرأة أن تبيع زينتها، أو بنت أن تبيع زينتها مقابل سؤال أو أن ييسر عليها الممتحن الامتحان، خاصة إذا كان الامتحان شفهي ينفع؟ شيء عجيب. الأمر الثاني، أنا أقول القاعدة العامة التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما عند الله لا يتأتى إلا بطاعته. فإن كنت يا أختاه أردت النجاح والتفوق فلا طريق للنجاح ولا للتفوق إلا بطاعة الله، إلا بتقواه. ابدأي بصلاة ركعتين، استري نفسك قبل الامتحان. الناس يقولون صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى ما صلى ولا صام. أنا أقول لا، صلى وصام لطاعة الديان الذي يبقى ولا يفنى ما دامت الأيام والأعوام، هو الذي لا يزول ولا يحول سبحانه. فعلى الأنام أن يطيعوه، لا يغيروا طاعتهم ولا يحولوا رجاءهم عن مرضات ربهم أبدا. كل من عليها فن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا يجوز أبدا أن نبدأ الامتحان بمعصية الله فأذهب إلى الامتحان فيصعب الله علي الامتحان ويعسره. أما إن بدأت بصلاة ركعتين وخرجت وأنا أدعو ربي عز وجل بسم الله، توكلت على الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أجهل أو أجهل علي، اللهم إني أسألك وأستعين بك وأستهديك، ثم تتوكل الولد أو البنت، يتوكل الولد أو البنت إلى الذهاب للامتحان، فإن الله ييسر عليه. ويشرح صدره ويثبت حجته ويسدد قلمه ويصوب إجابته، بل يلين قلب المصحح والمراقب عليه فيجعله أليفا معه ودودا معه. إن أردت التفوق لا طريق إلا بالطاعة والهداية، إنما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته. أما المعصية، أي أم أي أب يرى ابنته تذهب إلى الامتحان بهذا المنظر يقول لها اتقي الله يا بنت، اتقي الله يا بنيتي لعل الله يشرح صدرك، لعل الله يثبت حجتك، ثم يدعوها إلى الطاعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أبي الفاضل، أمس وأنا أشاهد قناتنا الحبيبة نسائم الرحمة شاهدت فيلم الرحمة المهلاه، فشعرت بفرحة شديدة لما رأيته من علمائها الأفاضل، شعرت بقشعريرة وذهبت وجئت بقلم وورقة لأدون ما أشعر به، فتركت القلم لترجم ما أشعر به، فكتب والله إني لأشم رائحة التمكين لدين الله في هذه الأيام على أيديكم علماء الرحم الأفاضل، اللهم لا تخيب ظني فإنك قلت وقولك حق، أنا عند ظني عبدي بي، إني أرى التمكين بهذه الوجوه النضرة في صدق قولهم الذي يصل إلى القلب لأنه نابع من القلب، اللهم لين لهذه الوجوه النضرة والقلوب الصادقة قلوب المسلمين أجمعين من العاصين والملتزمين والعامة أجمعين. إني أشعر أن قناتي الغالية نسائم الرحمة مثل الغيث جاء في وقت تشققت فيه الأرض من شدة العطش، اللهم ادخل على علماء الرحمة خاصة وعلماء الأمة عامة التمكين والسعادة والسرور في الدارين، كما أدخلوا علينا السعادة والسرور بما قدموا لنا في خير لديننا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وأستسمح يعني أبي الحبيب إنه أنا بقالي كم يوم يراودني السؤال اللي حضرتك كنت بتجاوب عنه دلوقتي، إني أنا لما باجي ربنا أمرني بغض البصر، وأنا لما باجي أشاهد قناتي الحبيبة يعني أشاهد حضراتكم، بس ربي يعلم إني أنا يعني إذا طلب الأمر أنظر، وإذا لم يطلب فأنا يعني أغض بصري. وبعدين قعدت أقول لنفسي يعني هل هذا فيه يعني عصيان لأمر الله أغض أبصاركم، وإني والله لما أنظر إلى أحد منكم والله نفسي يعني تسرح فيما يقول، ولا ولكن ليس في يعني شكله أو تصرفاته. فقعدت أسأل نفسي ونفسي وقعدت أحاول أطلب الشيخ مصطفى عدو وأطلب كل ما تيجي برنامج فتوى أحاول أسأل السؤال ده، عشان لعل وعسى إذا كان كده يبقى أنا هضلم الشاشة وأسمع بس. ففضل الله واحد أن ربنا يعني يسر لي أن حضرتك تتكلم في الموضوع ده، وجزاكم الله خيرا وأسفل الإطالة. السلام.
بارك الله فيك ونفع بك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
جزاكم الله خير
وإياك،
أسأل الله أن يرزقك الفردوس الأعلى يا شيخ.
آمين يا رب وإياك.
أو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين. أنا بدرس وكده بس ببقى قاعدة في الدرس يعني بحاول ما بصش للمدرس وكده، بس بحس إن أنا تهت أو كده، أنا ببقى لابس النقاب وحتى الشبكة على عيني، بس بحس بالذنب إن أنا ببص للمدرس، أوقات ببص في الأرض أو أبص على جنب بحس ما بصش للأستاذ، بحس إن أنا تهت، حتى لو بصيت كده الأستاذ يقولي خلي بالك معايا أنت بعيدة ليه وكده، فمش عارفة أنا عليا ذنب في الوقت ده ولا لأ.
درس إيه يا أخت شريفة؟ درس إيه؟
أنا في ثانوي عام.
لا، الدرس الذي تسألين عنه أي نوع من أي مادة من المواد؟
مواد يعني كيمياء وإنجليزي والمواد دي.
يعني تحتاج إلى النظر، تحتاج إلى رؤية، لأن في مسائل، لأن في قوانين، لأن في حاجات مثلا ولا إيش؟
أيوة، بيبقى قوانين أو كده أو مسائل بتبقى في الرياضة أو في الكيمياء.
نعم.
والسؤال الثاني، أنا ببقى أوقات في بيت جدي نبقى مجمعين كلنا، فبدخل مع مرات خالي أو كده في المطبخ وأساعدها يعني، فبيبقى أولاد خالتي موجودين، أنا ببقى لابسة النقاب وببقى لابسة الشراب بس ما بقاش لابسه الجوانت، فممكن ابن خالتي يدخل او انا اطلع اجيب حاجه فدي بتبقى باينه، فانا مش عارفه ده حرام ولا لا.
ما شاء الله فيك، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا اختي.
بسألكم الدعاء ان امتحانات قربت ان شاء الله.
الله ان يبارك عليك وعلى امثالك وان يحفظك وان يصونك وان يعفك، ما شاء الله. كونها تسال هذا السؤال، اذا شيء في قلبها حرك لسانها وأنطقها بالحق، وقالت ما قالت أختها أم يوسف من قبل، أنها تخشى النظر حتى إلى الشيوخ. أنا أقول أنا أعجب من أخوات هن يحرصن على الذهاب إلى الشيوخ، ما أدري كيف، والعجب أنهن ملتزمات، أنهن مصليات صائمات، حضرنا الجمعة أو الدرس مع الشيخ لكنها تحرص أن تذهب إليه. اليوم سمعت خبرا أن هناك ندوة من الندوات في مكان من الأماكن لأمر من الأمور، وتزاحم البنات على الذهاب إلى هذه الندوة حتى المنتقبات. لماذا؟ لماذا؟ ما فائدة حضوركن؟ إنها ندوة عن شيء معين لا يتصل بدين ولا شيء، لا ليس له علاقة بالدين، لا هي دعوة إلى محاضرة دينية، إنما هي محاضرة لأمر من الأمور أو لقاء أو ندوة لأمر من الأمور العامة التي تهم هذه القناة، ليس فيها أمر يخص الدين، لا تتعلم فيه دين، إنما تدافع فيه عن القناة، فهي تدافع في بيتها وليس لها أن تشارك في مثل هذا. فأنا أذكر الأخوات وأقول ورب الأرض لا يحركني إلا أني أخاف عليهن من الفتنة وأحرص عليهن من الوقوع في الفتن. ودائما الشيطان يدخل إلى قلب الإنسان بالشرع بالدين، يدخل إلى قلب الإنسان بالشبه. اقتلوا أخاكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، حجج واهية، كما قالت الأخت يأتيها الشيطان ويقول إن الصداع يأتيني لما أضع النقاب على عيني، إني لا أرى طريقي فأقع. لازم تقع، الذي يوقعها هو الشيطان لتبرأ من هذا النقاب. وهذه البنت أسأل الله أن يبارك فيها تقول إنها تخشى أن تنظر إلى الأستاذ. نعم، لا تنظر إلا لضرورة، إذا كانت هناك مسألة تنظر، أما سوى ذلك لا تنظر. وإن نظرت تنظر إلى الأعمال، لا تنظر إلى الأشخاص، لا تنظر إلى عينيه ولا شفتيه ولا لسانه ولا غمزة عينه ولا تقاسيم وجهه ولا بياض يديه ولا طول أصابعه. ما هذا؟ ما الدخل هذا؟ ما علاقة هذا إذا كان شيخ أو مدرس بالدرس الذي تحفظين أو تحضرين؟ حتى الأخوات أمام الشاشات أقول إنها إذا نظرت لا تنظر إلا لعلة، إلا لحاجة، لا تلقي في قلبها شبهة، لكن الأولى تركها لأنها من النظر كما قال أهل العلم جميعا كما في فتاوى اللجنة الدائمة. النظر إلى صورة، النظر إلى تلفاز، إذا كان لرجل وأدى إلى شهوة أو فتنة فإنها وصلت إلى نظرة محرمة، لأن نبينا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حفظت المرأة فرجها غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، وقال ربنا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الكلام سيطول أيضا والله أعلم على زينة الكحل، لأنك ربما رأيت محجبة مصلية صائمة وقد زينت عينيها بالكحل وقالت أنا أخذت بقول أهل العلم الذين يقولون ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. نعم، هذا قول لأهل العلم، لكن هل قال أهل العلم إذا أظهرت المرأة وجهها جعلت الكحل في عينيها أو وضعت الحمرة على خديها أو جعلت الحمرة على شفتيها؟ إذا أظهرت كفيها هل قال أهل العلم تضع المناكير على أصابعها لتزين أصابعها؟ أي زينة؟ الزينة التي لا يمكن إخفاؤها، أما التي تتعمد المرأة إظهارها فإنها منهية عن ذلك. وإلى لقاء آخر ثالث مع زينة الكحل وأحكام كحل العين، نلتقي بحول الله وقوته، مستودعا إياكم، مستودعا إياه ربنا عز وجل لكم. وأسأل الله أن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن حولنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يرعانا جميعا برعايته، وأن يسترنا بستره، لا يكشف سترنا ولا يفضح أمرنا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.